أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا صالحة من وجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول قاعدة النقد التام ونقد الموضوع. قلنا حتى نستخرج منقودة الطرفين أو المنقودة بالنقد التام علينا أن نستبدل بموضوع القضية الأصل بنقيضة ونحملها بنقيضه مع التغيير في الكم دون الكيف. أما إذا أردنا استخراج منقودة الموضوع فعلينا أن نستبدل بموضوع الأصل موضوع الأصل بنقيضة والمحمول عينه نجعله محمولا مع تغيير الكم والكيف. وقلنا بأنه لا تنتقد في هذا النقد إلا الكليتان، يعني الموجب الكلية والسائر الكلية هي التي يمكن أن تنقض بنقد تام أو بنقد أو نقد موضوع كما تقدم. وبقي علينا أن الجزئيتين يعني الموجب الجزئية والسالب الجزئية لا تنتقد لا بالنقد التام ولا بالنقد الموضوع ولا بنقد الموضوع. وقلنا أنه سنقيم بها على الجزئيتين لأنه لا يمكن ذلك باعتبار أنه عدم نقد الجزئيتين كما تقدم بطريقة أو لا يفهم منها عدم النقد إلى الكليتين كما هو الكلام المتقدم في العقوص. أما الموجبة الجزئية فقولنا بعض الحيواني لا إنسان. قلنا الموجبة الجزئية وهي المفروضة في الصدق بعض الحيوان لا إنسان ندعي نحن بأنها لا تصدق دائما بمعنى أنها لا تنقض لا إلى النقد التام ولا إلى نقد الموضوع. ندعي أنها لا تصدق دائما ماذا؟ بعض اللا حيوان إنسان، هذا هو المطلوب الأول الذي نريد إثباته. المطلوب الثاني أنها أيضا لا تنقض بنقد الموضوع إلى بعض اللا حيوان ليس بإنسان، بعض اللا حيوان ليس بإنسان. أما البرهان هناك تقدم منا الكلام في عكس النقيض في الموجبة الجزئية، ان في قلنا بين الموجبة الجزئية بين طرفيها عموم خصمان من وجه، بين نقيضي الطرفين تباين جزئي. وقلنا بان التباين الجزئي اعم من العموم والخصوص اعم من العموم والخصوص من وجه واعم من التباين الكلي، يعني يشمل الاثنين، يعني على بعض التقادير يكون التباين الجزئي وعلى بعض التقادير يكون تباين جزئي عموم خصوص من وجه، يعني في بعض الأوقات تصدق دائما الكلية وفي بعض الأوقات تصدق الموجبة الجزئية مثلا. هنا نقول في قولنا بعض الحيوان لا إنسان، نقول بين قيضي الطرفين يعني بين اللا حيوان وبين الإنسان أي نسبة؟ نسبة التباين الكلي. إذا كانت نسبة التباين الكلي نسبة التباين الكلي ماذا؟ مرجعها إلى أي قضيتين؟ إلى سالبتين كليتين، يعني لا شيء من اللا حيوان بإنسان ولا شيء من الإنسان بلا حيوان. احنا الآن ناخذ الأولى، لا شيء من اللا حيوان بإنسان، لا شيء من اللا حيوان بإنسان. وإذا صدقت هذه السالبة الكلية إذا صدقت وهي منقوضة الطرفين بلا أشخاص، إذا صدقت السالبة الكلية إذا صدقت كذب نقيضها، ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية لبعض لا حيوان إنسان، وهو المطلوب الأول أن الموجبة الجزئية بعض الحيوان لا إنسان لا تنتقد بالنقض التام إلى بعض لا حيوان إنسان. المطلوب الثاني نستفيده من خلال السالبة الكلية، وإحنا قلنا بين طرفي العموم والخصوص من وجه، بين طرفي الجزئي عموم وخصوص من وجه، موجب الجزئي عموم وخصوص من وجه، وباقي ضيما تباين جزئي، والتباين الجزئي أعم من التباين الكلي وأعم من العموم والخصوص من وجه. نقول على تقدير التباين الكلي، يعني بين الحيوان وبين الإنسان تباين كلي، يعني السالبة الكلية لا شيء من الحيوان بإنسان، هاي تصدق لكذا السالبة الكلية. نقول منقوضة محمولها، لأنه عندنا إذا صدق صدق الأصدق نقض محمولة، ومنقوضة المحمول للموجبة الكلية للسالبة الكلية موجبة كلية تكون، السالبة الكلية تكون موجبة كلية، لأن تغيير في الكيفية دون الكم كما تقدم، فتكون منقوضة محمول السالبة الكلية موجبة كلية، لا شيء من لا حيوان بإنسان تكون هكذا، كل لا حيوان، كل لا حيوان لا إنسان، كل لا حيوان لا إنسان، وإذا صدقت كل لا حيوان لا إنسان كذب نقيضها، كذب نقيضها، ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، بعض اللا حيوان بعض اللا حيواني لا إنسان، بعض اللا حيوان لا إنسان، بعض اللا حيوان لا إنسان، لا إنسان. لا شيء، لا شيء هي في الأصل منقوضة الطرفين، في الأصل عندنا احنا بعض الحيوان لا إنسان، بين الحيوان اللا إنسان قلنا عمو قصر ماشي، بين نقيضين له لا حيوان وإنسان نقيضين، آه يكون سالبة كلية يعني. لا شيء من اللا حيوان بإنسان، ولا شيء من الإنسان الإنسان بلا حيوان، احنا ناخذ لا شيء من اللا حيوان بإنسان، لا شيء من لا حيوان هي السالبة الكلية، ننقض محمولها، ننقض المحمول، شو عملية نقض المحمول زين، فنقول بأن السالبة الكلية نقض محمولها موجبة كلية، فتصير كله كله لا حيوان لا إنسان، كله لا حيوان لا إنسان، ثم إذا قلنا هذه إذا قلنا بصدق الموجبة الكلية كانت نقيضتها ماذا؟ سالبة، عليكم السلام، ونقيض هذه الموجبة الكلية سالبة الجزئية، لبعض اللا حيوان ليس بلا إنسان، بعض اللا حيوان ليس بلا إنسان، واضح؟ بتجيني شرطات الآن هنا وفي السالبة الجزئية، انتهينا من الموجبة الجزئية، الكلام عن السالبة الجزئية، كذلك السالبة الجزئية مثل بعض الحيوان ليس بإنسان، السالبة الجزئية كذلك نقول بأنها أو ندعي بأنها لا تصدق دائما، ماذا؟ منقوض الطرفين لا تصدق دائما إلى سالبة جزئية، انت تغايرها في الكم، توافقها في الكم كما قلنا، لبعض اللا حيوان ليس بلا إنسان، لا تصدق دائما هكذا، كما أنها لا تصدق هذا وهو المطلوب الأول، كذلك لا تصدق دائما بعض اللا حيوان إنسانون وهو المطلوب الثاني، يعني لا تنتقض لا إلى سالبة جزئية ولا إلى موجبة جزئية، أما إقامة البرهان على المطلوب الأول أولان في السالبة الجزئية كما هو معلوم وكما هو في المثال في قولنا بعض الحيوان ليس ليس بإنسان، في السالبة الجزئية الموضوع هنا في المثال هذا الموضوع أعم من المحمول، الحيوان أعم من الإنسان، بين نقيضيهما لما ننقضهم شنو يصير؟ يكون هكذا الأعم أخف والأخف أعم، لأنه النسبة بين نقيضي الكليين لدينا بينهما حمول خصوص مطلق نفس النسبة، ولكن مع بالعاف الأعم أخف والأخف أعم، إذا كانت هذه النسبة إذا قلنا بعض الحيوان ليس بإنسان فتكون بين لا حيوان ولا إنسان قلنا عموم خصوص مطلق، ولكن الأعم أخف والأخف أعم، فتنتج تصدق الكلية فيهم الموجبة الكلية، يعني كله لا حيوان، كله لا حيوان لا إنسان، كله لا حيوان لا إنسان، الأخف يكون أعم والأعم يكون أخف، تقول لا كل إنسان حيوان نفس الشيء،
كله لا حيوان لا انسان. اذا فرقت هذه الموجبة الكلية كذب نقيضها، ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، وهي بعض اللا حيوان ليس بلا انسان. بلا انسان
قوة الطرفين بعد
المحقوب الطرفين لا حيوان لا انسان، تصير بعض اللا حيوان ليس بلا انسان، وهو المطلوب الاول ان سالبة الجزئية بعض الحيواني ليس بانسان لا تنقض الى ماذا؟ الى سالبة الجزئية من قوة الطرفين، وهي بعض اللا حيوان ليس بلا انسان. هذا المطلوب الاول. اما المطلوب الثاني كذلك، قلنا نقيض الاعان هكذا، نقيض الاعان يباين عين الاخص دائما، نقيض الاعان يباين عين الاخص، مثل عندنا الحيوان والانسان، نقيض الاعان يا هو لا حيوان يباين عين الاخص وهو الانسان، اللا حيوان يباين الانسان. يعني اذا قلنا يباين شنو يستفاد منه؟ إذا قلنا تباين مرجعهم إلى شنو؟ سالبتين كليتين. يعني هكذا نستفيد، إذا قلنا بأن النقيض الأعم يباين الأخص، معنى لا شيء من نقيض الأعم بعين الأخص، لا شيء من نقيض الأعم بعين الأخص، يعني لا شيء من اللا حيوان بإنسان، لا شيء من اللا حيوان بإنسان. وإذا فرقت لا شيء من اللا حيوان بإنسان كذب نقيضها، ونقيض السالبة الكلية ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، وهي بعض اللا حيوان إنسانون، بعض اللا حيوان إنسان، وهو المطلوب الثاني أن سالبة الجزئية بعض الحيوان ليس بإنسان لا تنقض بنقض الموضوع إلى موجبة جزئية وهي بعض اللا حيوان إنسان. نقرأ ونطبق فيه النقاط شرطات الخطأ.
صلحنا
خلاص تم القراءة إلى الجزئيتين 3 و4. الجزئيتان ليس لهما نقض تام ولا نقض موضوع، وللبرهنة على ذلك يكفي البرهان على عدم نقضهما على الجزئية، أنهم لا ينتقدان الجزئية، وإذا لا ينتقدان الجزئية معناه ذلك أنهم لا ينتقدان الكلية، فنعلم بطريق أولى عدم نقضهما على الكلية كما قدمنا في عدم انعكاس الموجبة الجزئية بعكس النقيض. فنقول أولا في الموجبة الجزئية، المفروض صدق عين باجين بعض الحيوان لا إنسان، المدعى لا تصدق دائما عين با فتحة جيم فتحة اللي هي بعض اللا حيوان بعض اللا حيوان إنسان، ولا تصدق دائما سين با فتحة جيم بدون شرط، سين با فتحة جيم اللي هي بعض اللا حيوان ليس بلا إنسان، ليس بلا إنسان. هذا المطلوب الثاني.
الله
يعني بعض الحيوان إنسان. أي تطلع النتيجة شكل بعض الحيوان إنسان. نفس النتيجة المتقدمة. البرهان تقدم في عكس النقيض في الموجبة الجزئية. عين با فتحة جيم فتحة أو عين با
جيم.
بدون فتحة.
عين با جيم
فتحة. قلت بعض الحيوان لا إنسان. كلمة لا إنسان صورت فتحة.
بعض الحيوان لا إنسان.
هاي كلها ما عندنا المعدولة، معدولة المحمول قضية موجبة جزئية معدولة المحمول. البرهان تقدم في عكس النقيض في الموجبة الجزئية، أن في بعض تقاديرها تكون النسبة بين نقيضي طرفيها التباين الكلي. هم قلنا بين الأصل طرفين في الموجب الجزئي مقص منه، بين جسمه نقيضيهما تباين كلي تباين جزئي، والتباين الجزئي تارة تباين كلي وتارة مقص منه. على تقدير التباين كلي كما هو في المثال قولنا الحيوان ولا إنسان طبيعي النسبة بين نقيضيهما تباين كلي، فتصدق حينئذ السالبة الكلية لا شيء من اللا حيواني بإنسان لا باء فتحة جيم فتحة، لا شيء من اللا حيواني بإنسان. وإذا صدقت هذه السالبة الكلية كذب نقيضها، ونقيضها عين باء فتحة جيم فتحة، يعني بعض اللا حيواني إنسان، وهو المفهوم الأول.
وتصدق ايضا منقوبة محمول هذه السالبة الكلية، يعني اللي لا شيء من اللا حيوان بانسان منقوبة المحمول لها موجبة كلية. لا نقيض، مو منقوض، نقيض نقيض، وهذا مو نقيض، لا حيوان مو نقيض، معدولك مو نقيض، لان نقيض كل شيء رفعه، تقدر تسوي الاصل لا حيوان وتقول نقيض شنو؟ حيوان. وتصدق ايضا منقوبة محمول هذه السالبة الكلية، منقوبة محمولها، شوف نقيض كل شيء رفعه، كان عندنا جيم فتحة اللي هي انسان، نقيض يصير لا انسان، جيم اللي هي لا انسان. وقلنا بقاعدة نقض المحمول ان السالبة الكلية تنتقض الى موجبة كلية، كل با فتحة جيم، كل با فتحة جيم، يعني كل لا حيوان انسان، لا انسان، كل لا حيوان لا انسان، فيكذب نقيضها وهو السالبة الجزئية، نقيض الموجبة الكلية، بعض اللا حيوان ليس بلا انسان، سين با فتحة جيم بدون فتحة، سين با فتحة جيم بدون فتحة. اي نعم بدون فتحة. بابا
بعض اللا انسان،
بعض اللا حيوان ليس بلا انسان، بعض اللا حيوان ليس بلا انسان، يعطي مؤدى نفس النتيجة الاولى، نفس المطلوب الاول، يعني بعض اللا حيوان انسان. خب ده. وفي السالبة الجزئية المفروض صدق سين با جيم بعض الحيوان ليس بإنسان، والمدعى لا تصدق دائما سين با فتحة جيم فتحة، وهو المطلوب الأول، يعني بعض الحيواني ليس بلا إنسان لا تصدق دائما، وكذلك لا تصدق دائما عين با فتحة جيم وهي بعض الحيوان إنسان وهو المطلوب، عين نفس الكلام المتقدم حيث النتيجة. البرهان في السالبة الجزئية قد يكون الموضوع أعم من المحمول مطلقا، نحو بعض الحيوان ليس بإنسان، فإن بين الحيوان والإنسان عموم وخصوص مطلق، ولما كان أولا نقيض الأعم أخص من نقيض الأخص مطلقا، يعني العكس، فتصدق إذن الموجبة الكلية اللي هي كل با فتحة جيم فتحة، كل لا حيوان لا إنسان، كل لا حيوان لا إنسان، وإذا صدقت هذه الموجبة الكلية كذب نقيضها، ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية وهي كين با فتحة جيم فتحة، بعض اللا حيوان ليس بلا إنسان وهو المطلوب الأول، ولما كان أولا كذا، ولما كان ثانيا نقيض الأعم يباين عين الأخص تباينا كليا، يعني اللا حيوان والإنسان يتباينان تباين كليا، لا شيء من اللا حيوان بإنسان ولا شيء من الإنسان بلا حيوان، فتصدق إذن السالبة الكلية لا با فتحة جيم لا شيء من اللا حيوان بإنسان، وإذا صدقت هذه السالبة الكلية كذب نقيضها، ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية وهي عين با فتحة جيم بعض اللا حيوان إنسان وهو المطلوب الثاني. البديهة المنطقية، خب هذا اللوح المكتوب لوح لكتاب المحصوات واضح بعد الإنسان شلون استخدامه سد الشريط
مباشر، يعني عملية الناقض اللي إذا صدقت إحداهما صدقت الأخرى، أو إذا كذبت إحداهما صدقت الأخرى، أو العكوز إذا صدق الأصل صدق عكسه، وإذا كذب العكس كذب أصله، أو الناقض مثلا لو ما نقض الموضوع نقض المحمول، أو نقض الطرفين مثلا، قلنا إذا صدق الأصل صدق الناقض، ذلك الكلام المتقدم كله يقال له الاستدلال المباشر. ليش نسمي استدلال مباشر؟ لأنه نحن نستدل مباشرة على المطلوب بقضية واحدة،
من دون أن تتوسطها قضايا. مثلا نبغي نثبت قضية صادقة نقيم البرهان على قضية كاذبة، بمجرد كذب هذه القضية نقول بصدقتين مباشرتين. ها؟ أو مثلا نقول إذا سرق العكس سرق عكسه مباشرة من غير أن تتوسط هناك قضايا وهكذا. فذاك يسمى بالاستدلال المباشر، يعني أن نستدل على المطلوب مباشرة من غير أن تتوسط هناك أي قضية، وإنما مباشرة من القضية إلى قضية أخرى لا علاقة ولا ملازمة واتصال بينها وبين القضية الأصل كما تقدم الكلام هنا.
هذا ما يعتمد على ذاك.
إيه خب هذا الحين كله يعتمد إن هذا ملحق به، جزء ملحق به. خب يلحق بالاستدلال المباشر استدلال يقال له الاستدلال المباشر البديهي أو يسمونه البديهة المنطقية. مو الواقع مو البديهة المنطقية، البديهة العرفية، يعني اللي الناس كلهم يستخدمونها، اللي الناس كلهم يستخدمونها. وهي هذه البديهة المنطقية أنه إذا أضفت أو أنقص أو أي زيادة بالتساوي بين طرفين بينهما أي نسبة بينهما أي نسبة دائما تطلع صادقة. مثلا إذا قلت باء تساوي جيم، باء تساوي جيم، إذا أضفت على الطرفين كمية بنفس النسبة هل تكذب القضية؟ طبيعي هذا، نقول 4 زائد باء يساوي 4 زائد نفس الشيء مثلا جيم، مثلا 1000 زائد باء يساوي 1000 زائد جيم، تبقى القضية صادقة سواء كانت بنسبة التساوي كما قلنا مثلا بالزيادة بالنقصان 4 ناقص 4 تقسيم على أي نسبة من النسب، أو لا قلنا باء أكبر من جيم، فإذا أضفنا على هذا الطرف رقم مثلا وأضفنا على هذا الطرف نفس الرقم تبقى القضية صادقة، أو نقصنا من هذا الطرف رقم ونقصنا من هذا الطرف رقم نفس القضية تكون صادقة، قسمنا بهذا الطرف رقم قسمنا بهذا الطرف نفس الرقم كذلك تبقى القضية صادقة، وهكذا جوالي. لو قلنا أيضا بعد بأن باء أكبر من جيم وهكذا، دائما إذا كانت القضية أو بين الطرفين أمر معين وأضفت رقم أو أي شيء إلى هذا الطرف عينه أضفته إلى الطرف الآخر تبقى القضية صادقة، وهذا ما تقول لي يعد نطلبك بدليل برهان لأن أمور بديهية، ولذلك قالوا هذا استدلال شنو مباشر وسموه شنو بديهي، الاستدلال المباشر البديهي أو سموه بالبديهة المنطقية، يعني لا تحتاج إلى قوة برهان. صحيح أنها استدلال مباشر إذا طرقت هذه طرقت هذا، إذا طرق الأصل طرق ما أضيف عليه ما أضيف عليه يكون هذا صادق. تقول لنا في قضية مثلا كل إنسان ناطق أضيف شيء على الموضوع علمه أضيفه على المحمول تبقى القضية صادقة، كل إنسان ناطق كل إنسان هو كاتب كل إنسان مثلا كاتب ناطق كاتب كل إنسان كاتب ناطق كاتب الشرط غير تبقى القضية صادقة، أو كل إنسان مستلقي ناطق مستلقي لا يتغير، أو كل رائد إنسان هو رائد حيوان مثلا نفس الشيء لا يتغير المعنى وإنما تبقى القضية صادقة. هذا ما عبروا عنه، لماذا سموه بالبديهة المنطقية وسموه بالاستدلال المباشر، فإذا صدقت كل إنسان حيوان صدقت كل مثلا عين إنسان عين حيوان لا تختلف لا يختلف المعنى صدقت تصدق هذا، هذا استدلال مباشر بديهي لا يحتاج إلى إقامة برهان ولا يحتاج إلى إمعان نظار. البديهة المنطقية أو الاستدلال المباشر البديهي، جميع ما تقدم هي المصطلح كله اللي تقدم، جميع ما تقدم من أحكام القضايا النقيض والعكوس والنبذ هي من نوع الاستدلال المباشر بالنسبة إلى القضية المحولة على العاصل. صاحبين شنو لماذا سميناه بالمباشر؟ أي النقيض والعكس والنقض محول على العاصل، لأنه يستدل في النقض من صدق التناقض من صدق إحدى القضيتين على كذب الأخرى، وبالعكس من كذب احدى القضيتين على صدق الاخرى، هذا معنى التناقض، اذا صدقت احدى وكذبت الاخرى، اذا كذبت احدى وكذبت الاخرى. ويستدل في الباقي يعني في العكوس وفي النقض من صدق الاصل على صدق ما حول اليه عكسا او نقضا، او من كذب العكس والنقض على كذب الاصل كما تقدم. ولماذا سمينا هذا الاستدلال بالاستدلال المباشر؟ وسميناه مباشرا
لأن انتقال الذهن إلى المطلوب أعني كذب القضية أو صدق القضية، إنما يحصل من قضية واحدة معلومة فقط بلا توسط قضية أخرى. وقد تقدم البرهان على كل نوع من أنواع الاستدلال المباشر، وبقي نوع آخر منه بديهي لا يحتاج إلى أكثر من بيانه، وقد يسمى البديهة المنطقية أو البديهية المنطقية. فنقول من البديهيات في العلوم الرياضية أنه إذا أضفت شيئا واحدا إلى كل من الشيئين المتساويين، خصوصا في الرياضيات الحديثة، فإن نسبة التساوي لا تتغير. ماذا هو نسبة التساوي في الأصل؟ إذا أضفت نفس الشيء إلى هذا نفس الشيء، مثل الميزان. يعني أنت تقول هذا كيلو يساوي كيلو، خب ضيف على هاي نصف كيلو حليب، ضيف على هاي نصف كيلو مثلا بطاطس، تبقى النسبة واحدة. ضيف على هذه مثلا كيلو كذا وكيلو كذا، تبقى النسبة واحدة وهكذا. فلو كان باء يساوي جيم، وأضفت إلى كل منهما عددا معينا مثل عدد أربعة، لكان باء زائد أربعة يساوي جيم زائد أربعة. وكذلك إذا طرحت من كل منهما عددا معينا أو ضربتهما فيه أو قسمتهما عليه كعدد أربعة، فإن نسبة التساوي لا تتغير، فيكون باء ناقص أربعة يساوي جيم ناقص أربعة، وباء في أربعة يساوي جيم في أربعة، وباء تقسيم أربعة يساوي جيم تقسيم أربعة. وكذا لا تتغير النسبة لو كان باء أكبر من جيم أو كان باء أصغر من جيم، فإنه يكون باء زائد أربعة أكبر من جيم زائد أربعة أو أصغر من، أو يعني بهذه الصورة باء زائد أربعة أكبر من جيم زائد أربعة، وباء ناقص أربعة أكبر من جيم ناقص أربعة أو أصغر منه هكذا، يعني وباء ناقص أربعة أصغر من جيم ناقص أربعة هكذا دواليك. ونظير ذلك نقول في القضية، هذا في الرياضيات، نظير هذا الشيء في الرياضيات عندنا في المنطق، عندنا في المنطق. ونظير ذلك نقول في القضية، فإنه لو صح أن تزيد كلمة على موضوع القضية، ونفس الكلمة عينها ونفس الكلمة على محمولها تضيفها على المحمول، فإن نسبة القضية لا تتغير. بمعنى شنو لا تتغير نسبة القضية؟ يعني الكم يبقى، الكيف يبقى، الصدق وهو أهم شيء يبقى، تبقى القضية بما هي هي. فإذا صدق كل إنسان حيوان وأضفت كلمة رأس إلى طرفيها، صدق كل رأس إنسان رأس حيوان، أو أضفت كلمة يحب مثلا، صدق كل من يحب إنسانا يحب حيوانا باعتبار أن الإنسان ضمن الحيوان. وإذا صدق لا شيء من الحيوان بحجر، صدق لا شيء من الحيوان مستلقيا بحجر مستلقيا. وإذا صدق بعض المعدن ليس بذهب، صدق بعض قطعة المعدني ليست بقطعة ذهب. هكذا يمكن لك أن تحول كل قضية صادقة إلى قضية أخرى صادقة بزيادة كلمة تصح زيادتها على الموضوع والمحمول معا، بغير تغيير في كم القضية وكيفها، سواء كانت الكلمة مضافة أو حالا أو وصفا أو فعلا أو أي شيء آخر من هذا القبيل. المهم أن تصلح أن تقع في الموضوع وتقع في المحمول، ولا يتغير في ذلك الحكم في القضية المحولة، وإنما يبقى الكم والكيف والصدق كما تقدم. الباب الخامس، الحجة وهيئة تأليفها أو مباحث الاستدلال، وهو أهم المباحث وأفضلها، لأن بها نستخدم المنطق تماما، مباحث القياس، مباحث البراهين، مباحث الاستقراء، مباحث التمثيل وغيرها، وهو الباب الخاتم إن شاء الله اللي راح نختم به، ها؟ نعم، اللي راح نختم به الكتاب إن شاء الله. هذا المبحث وهو مبحث الحجة وهيئة تأليفه أو المباحث الاستدلال، قبل ذلك يصدر الكلام بشيء. تتذكرون الكلام اللي تقدم إذا إن شاء الله ما رحل، وهو أن كتاب المنطق ينقسم إلى قسمين، إلى مبادئ نسميها مبادئ تصورية ومبادئ أخرى تسمى مبادئ تطبيقية. وتقدم الكلام هناك في أول الدروس
بأن الجزء الأول من كتاب المنطق يقال له المبادئ التصورية، والجزء الثاني يقال له المبادئ التطبيقية. وقلنا لكم لما أن وصلنا في ابتداء كتاب الجزء الثاني، قلنا هنا ليست المبادئ التطبيقية وإنما هي مقدمات للمبادئ التطبيقية. وإن الموعد اللي وعدناكم به في المبادئ التطبيقية هو هنا، هنا يقال المبادئ التطبيقية أو المعلومات التطبيقية. وقلنا هناك في بداية الجزء الأول بأن المعلوم التصديقي أو المعلوم التطوري لا ندرسه من حيث هو، وإنما ندرس المعلوم التصوري من حيث أنه ماذا؟ مأخوذ فيه الحيثية. هذا الكلام قلنا سابقا، ندرس المعلوم التصوري من حيث أنه موصل للمجهول التصوري، من حيث أنه موصل للمجهول التصوري. كذلك قلنا المعلوم التصديقي لا ندرسه من حيث هو، وإنما ندرس المعلوم التصديقي من حيث أنه موصل للمجهول التصديقي. إلا الكلام اللي تقدم، الأبواب التي تقدمت كلها قلنا عبارة عن مقدمات لهذا المبحث، لمبحث المعلوم التصديقي. وإن كان المعرف، بعضهم قال المعرف أيضا يفيد معلومات تصديقية، قالوا له بأن المعرف وإن كان يفيد شيئان، ولكن ما أفاده المعرف كله مقدمة لهذا. شلون مقدمة؟ لأن ما استفدناه هناك من المعرف كأننا بيان واستفادة لمفردات القضية التي هي القضية التي هي مواد القياس. القياس تصور من القبر، والقبر تصور من مفردات. هاي المفردات تصور من خلال مبحث التعريف الذي سبق أن تقدم الكلام عنه. مبحث الحجة، الحجة تطلق على معنيه، أو هي نفس الحجة نفس القياس المؤلف من قضايا المركب من صغرى الصغرى والكبرى توصلنا طيل المطلوب، هذا يقال له حجة، هذا يقال كله يقال له حجة. نفس التسمية، لماذا سمي هذا القياس؟ أنا قلت على معنيه وعلى معنيه، لا، الحجة هذا هو القياس المؤلف أو الهيئة التأليفية التي توصلنا لتحصيل المطلوب. لماذا سميت حجة؟ فالظاهر من خلال هذا الكلام فهم، سميت حجة لأننا نحتج بها على الخصم. لما أتنازع أنا والخصم مثلا في إثبات مطلوب معين، ها، أقيم الحجة. شنو الحجة اللي أقيمها؟ قلنا قياس، أقيم له برهان، أقيم له برهان. كما مر مثلا ما هي الحجة؟ تقول هذا مدعاكم لأن السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية من عكس المستوي. ما هو دليلكم؟ احنا نحتج إياكم. فهو يجيب برهان يحتج به عليه، هذا البرهان الذي أقامه ليحتج به عليه نسميه الحجة. ولذلك مباحث البرهان سميت بمباحث الحجة لأنها يحتج بها على الخصم كما قلنا ذلك. هذا الحجة يسمى أيضا دليل. ليش؟ لأنه عندنا مطلوب نتنازع فيه أنا والخصم، ونريد شيء يدلنا على المطلوب، وما يدلنا على المطلوب هو ماذا؟ وهذه الهيئة التأليفية وهذا القياس وهذه الحجة هي التي تدلنا على المطلوب، فيسمى ماذا؟ يسمى أيضا بالدليل. نسميه الحجة لأننا نحتج به على الخصم، نسميه دليل لأنه كما قلنا يدلنا على المطلوب. عملية التهيئة، نأتي مثلا أقول له أنت تسلم بهذه المقدمة، يقول نعم. أقول هذه صغرى، ثم أتي له بكبرى القياس، أقول له تسلم بهذه المقدمة، يقول نعم. قل إذا سلمت بالصغرى والكبرى ينتج منه ذلك. هي عملية تهيئة وتأليف لمقدمات القياس حتى نصل حتى تقوم هذه المقدمات التي هيئناها وألفناها من أجل أن تدل على من؟ على المطلوب. هاي العمل اللي أقوم به، هذا العمل يسمونه
استدلال، يسمونه استدلال، لأنها تقوم بعملية استدلال لو بصغرى وكبرى حتى تقوم هذه الصغرى والكبرى لتدلنا على المطلوب، من أجل أن تكون لها دلالة على المطلوب. استدلال يعني هذا العمل متى ما جاءت الألف والسين والتاء دلت على شنو كما يقولون، تدل على الطلب. استدلال يعني طلب الدليل، شنو بعد نسوي بعد طلب الدليل حتى نوصل إلى المطلوب. كل ما جاءت ألف وسين تاء كما يقولون في الصفح لهم تدل على الطلب، تدل على الطلب، استفهام،
استقلال،
استقلال، استعمار، وهكذا. وإن كانت استعمار مطلوبة معنى اللفظ هي طلب التعمير، لكنها فإحنا عندنا استحمار، استحمار. على أي حال قبل البدء عنده تلبيه جيد، قد يتصور الطالب بأن القضايا التي في يده كلها يجب أن تطلب بحجة وبرهان، يعني كل قضية حصل عليها نقيم عليها دليل وبرهان، كل قضية حصل عليها نقيم عليها دليل وبرهان. إذا كل قضية نقوم لها بحجة ونقوم لها بدليل وبرهان، شنو النتيجة تطلع؟ تريد أن يصير شيء يسمونه التسلسل، والتسلسل كما تعلمون باطل، لأن ما عندنا قضية نقوم عندها، كل القضايا تحتاج إلى قضية برهان، وكل برهان في قضايا، فما يمكن بالتالي ما يمكن إقامة برهان، ما يمكن إقامة برهان، لأن كل برهان مكون من قضايا، وكل قضية تحتاج إلى إقامة برهان، وكل برهان يحتاج إلى شيء اسمه فيه قضايا، القضايا لا قضية، وهكذا. ولكننا نقول لا بد من الانتهاء الى قضايا تسمى بالقضايا البديهيه او القضايا الضروريه، وهذا ما اشار اليه سيدنا الشهيد في نظريه المعرفه، بان عندنا معارف اوليه ومعارف غير اوليه. المعارف الاوليه هي الضروريات، هذه هي المرتكزات اللي يرتكز عليها، وعندنا معارف نظريه اللي تجي عليها بالتالي. لا بد ان تكون عندنا تمام اشار قضايا بديهيه مو من شانها ان نقيم عليها الدليل والبرهان، وهناك قضايا نظريه تلك القضايا النظريه نقيم عليها البرهان، معتمدين في شنو؟ معتمدين بالقضايا البديهيه في اقامه البرهان. اما طرق الاستدلال او اقسام الحجه ياتي عليها الكلام غدا ان شاء الله. نقرا الظاهر هذا الجزء. تصدير: ان اسمى هدف المنطق، هدف للمنطقي، ان اسمى هدف للمنطقي وأقصى مقصد له مباحث الحجة، أي مباحث المعلوم التصديقي الذي يستخدم للتوصل إلى معرفة المجهول التصديقي. أما ما تقدم من الأبواب فكلها في الحقيقة مقدمات لهذا المقصد، بعلم المقدمات حتى مباحث المعرف، لأن المعرف إنما يبحث عنه ليستعان به على فهم مفردات القضية من الموضوع المحمول، وأملك مقام قضايا. والحجة عندهم يعني عند المنطقيين عبارة عما يتعلق من قضايا يتجه بها إلى مطلوب يستحصل بها المطلوب، وإنما سميها هكذا يعني صغرى كبرى كلو نتيجة. وإنما سميت حجة لماذا؟ لأنه يحتج بها على الخصم لإثبات المطلوب. وتسمى أيضا هذه الحجة تسمى دليلا، هذه الهيئة المتعلمة سمى دليلا لأنها تدل على المطلوب، وتهيئتها وتعليفها لأجل الدلالة يسمى استدلالا. ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء أن القضايا ليست كلها يجب أن تطلب بحجة، كل قضية نطلبها بحجة نطلبها بدليل وبرهان، وإلا لما انتهينا إلى العلم بقضية أبدا، لأن كل قضية تحتاج إلى برهان وكل برهان يحتاج إلى إقامة برهان وهكذا. بل لا بد من الانتهاء الى قضايا بديهية ليس من شأنها ان تكون مطلوبة، وانما هي المبادئ للمطالب. فنقول احنا انتقال العقل من الفكرية من المبادئ الى المطالب، شنو المبادئ؟ هذه المرتكزات العقلية مثلا الاشياء البديهية والضرورية، وانما هي المبادئ للمطالب وهي رأس المال للمتجر العلمي او المتجر العلمي. طرق الاستدلال او اقسام الحجة ياتي عليها الكلام غدا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.